يخطب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم فهد ابن عبد العزيز السنيدي، تنفيذ فهد ابن محمد العثمان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم نور على الدرب. أسئلتكم في هذه الحلقة نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن محمد الحجار، رئيس مجلس القضاء الأعلى، عضو هيئة كبار العلماء، ونشكر له تفضله بإجابة الأخوة المستمعين. فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ.
أهلا بكم وبالمستمعين.
نبدأ برسالة باعثتها الأخت نجاة، تطلب توجيه فضيلتكم ونصت بها في هذا في مطلع أسئلتها، وتقول بأن توجيهكم سيكون بإذن الله دافع لي وسأستمر على ما تذكرون لي. تذكر بأنها طالبة علم تعدت المرحلة الأولية فيما يتعلق بطلب العلم الشرعي، ودرست أصول هذا العلم، وقرأت بعض كتب العقائد على عدد من العلماء. عرض عليها الآن أن تدرس الأصول الثلاثة لمجموعة من الطالبات، وهي في حيرة شديدة بين أمرين: أولهم الحرص على الدعوة إلى الله وتزكية العلم وتعليم النساء لكثرة الجهل فيهم، والثاني الخوف من التصدر قبل الأوان وقبل رسوخ القدم في العلم، وخصوصا أن الزكاة لا تجب إلا ببلوغ نصاب، ونصابي في العلم مهما بلغ فهو قليل، فهل أبلغ ما عندي إبراء للذمة أم أنتظر، مع العلم أنني لا أزال في الطلب وأتواصل بحمد الله مع عدد من العلماء ودروسهم وأقرأ في كتب أهل العلم. توجيه فضيلتكم سأأخذ به بحول الله وقوته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهداه. وضع النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الصحيح: بلغوا عني ولو آية، وتعلموا العلم المقرب إلى الله جل وعلا من أصل الأعلام، وتعلمه وتعليمه هو الشرف الحقيقي. لا شك أن خير العلوم وأفضلها وأجلها القرآن الكريم، ثم تلي القرآن الكريم السنة النبوية الصالحة، وكتاب الوصول الثلاثة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، كتاب الهام. لكن ينبغي لمن يقوم بتدريسه أن يعتني بتجنب أن يستدرجه أخذ بأسئلة ينفع النفس وما كان فيه اختلافات يكتفي بذكر النص والصراحة في نفس الأصول فيما يتعلق بالطاغوت، الطاغوت يختلف، هو لم يرسل هذا الذي أبطول فيه أئمة في الطواغيت، كما أن في الكفر أئمة، فكفر بسيط وكفر مركب وكافر بسيط وكافر مركب، فمن الطواغيت فمن الطاغوت الحكم بغير ما أنزل الله، ومن الطواغيت من دام ناس إذا في نفسه، وهذا لا أحد يشك من جميع علماء الأمة أنه طاغوت من أطاعه فقد قذفه بالكفر، من دعا الناس إلى عبادة نفسه، ومثله من عبد وهو راضي، وهذه تكثر في بعض من يدعون أنهم أولياء، وبعض من يدعون إمامة ولا يقول إذا تلك عبادة وإنما تلك تعظيم واحترام أو تبجيل وتعظيم. فتدريس ثلاثة الأصول تدريس مهم، وعليها شرح حاسخ جيدا الشيخ عبد الرحمن بن جاسم رحمه الله عليه على ثلاثة الأصول وحدها، وكتب عليها كتابات متأخرة. فنصيحة لكي أن تدرس فيها. كان الناس في السابق يدرسون ما يسمى بالدين، هو مختلف منها. إذا قيل لك من ربك فقد خلعه إلى آخره، تدرس الناس في المساجد لصلاة الفجر، يقول الشخص من دينك حتى تم عمرك فيسأل عنها. ولذلك كان العامة تركز في أذهانهم عقيدة التوحيد بمثل قراءة هذا الدين، وهم تقريبا كأنه ملخص من ثلاثة الأصول: توكل على الله. وأما ثلث كونك لم تكوني راسخة في العلم، فينبغي الإنسان لا ينتظر حتى يرسخ في العلم، لكن يتكلم على ضوء ما يعرف، وما جهله لا يقدم على الكلام فيه حتى يسأل، وما تردد في نفسه هل الأمر كذا أو كذا لا يقدم عليه حتى يسأل أهل العلم، ولا يقول عند البادئين هذه خلاف وتلك فيها خلاف وتلك فيها خلاف، لأن هذا القول لكانه أن يربط المجتمع. أستعين بالله وأدرس أخواتي وأخواتك الطالبات بالتدريس، ولك أنت فائدة بحيث يرسخ فهم ونصف هذه الرسالة الهامة. إن ثلاثة الأصول الشروط الثلاث وبقية ما ذكر في هذا الكتاب اللطيف الخفيف والقواعد الأربع علم هام وعظيم، ما خفة المحمل وقلة الأصفر رحمة الله عليه، رحمة الله عليه، فقد أضاء الله به نجدا بالخصوص وعامة جزيرة العرب بالعموم، أشعت أنوار دعوته في أقطار الأمة الإسلامية رحمه الله، ورحم من سار على منوانه متنفسا بالسنة. تنسى الله يجمعنا وإياه في منازل السعداء في جنة عدن إنه مجيب الدعاء.
اللهم آمين. أحسن الله إليكم. تقول: كانت في أحد المساجد وهناك معلمة في حلقة ألقت محاضرة وذكرت أخطاء فادحة في العقيدة. تقول: تكلمت معها وبينت لها الأخطاء، فلما لم تقبل أخبرت المسؤولة وأوقفتها عن إلقاء المحاضرة، لكن لم توقفها عن التدريس في الحلقة، مع أنه حتى مراعاتها للقرآن الكريم من ناحية القراءة ففيها أخطاء كثيرة. هل أقوم بالإبلاغ عنها، خصوصا إبلاغ إمام المسجد لإيقافها؟ أرجو الإفادة.
هذا أمر واجب عليك. المحاضرة أثرها خفيف، والتعليم وإلقاء الدروس أشد تأثيرا وأبعد مدى. ينبغي أن تبلغي المسجد، لكن لا تبلغيه إلا بعد أن تسجلي مواطن الخطأ. إذا أمكن تسجل بالصوت فافعل ذلك، وأنت تعرفين أن وسائل تسجيل الصوت الآن صارت متيسرة بقدر كثير من الخطأ. والله المستعان.
السلام عليكم. هذه أم عبد الرحمن من جدة، تقول بأنها امرأة تزوجت بزوج صالح أحبته حبا شديدا ملأ حياتها، توفي وهو راض عنها وعن أولادها، هل يكون زوجا لها في الآخرة ويجمعها الله به في الجنة؟ وهل البكاء عليه بدون صوت أي بدموع فقط كلما تذكرته يؤذيه، خصوصا أنه كان مني ملء السمع والبصر؟
رحمه الله وما أحسن الوفاء وأجمل ذكري محاسن المحبوبين بعد كراهتهم فيما يتعلق بأمر الدين وحسن الرعاية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يعذب بالعبرة والدمعة، وإنما يعرب بهذا وأشار إلى الصراخ والصياح والصلق. والنبي لما قال لعن الله الصالحة والحالقة ما قال لعن الله صاحبة العبرات، ولما دمعت عينه قال لقد سمى هذه رسول، قال هذه رحمة، إنما يعذب الله بهذا يعني بالصياح. هذا هو الذي حرم الله. يقول النبي ليس منا من شق الجنوب ولطم الخدود ودعا بدعوى الجاهلية. أما الحزن والعبرة فإن شاء الله لا تضر، والله أعلم.
أحسن الله إليك.
أما ما يتعلق بالزواج في الآخرة فإن المرأة تكون زوجا لمن ماتت معه أو مات وبقيت على حاله لن تتزوج بعده. أما إذا تزوجت عددا من الأزواج وصار فرقة منهم كلهم في حياتهم وحياتها فإنها تكون عند أحسنهم خلقا.
أحسن الله إليكم. امرأة من خارج العائلة أرضعت لي ولدا وأرضعت لأختي زوجي بنتا، الآن لدي ولد أصغر من الكبير وأخت زوجي لديها بنت أصغر من التي رضعت مع ولد الكبير، هل يجوز الزواج من ولد الصغير لابنة عمته الصغرى والمرأة التي أرضعت لنا من خارج العائلة؟
الراضعة لا تتزوج ولد هذا ولد الرضيع، يجوز أن يأخذ بنت الرضيعة الأخرى لأنه إنما أخذ بنت عمته، وهو يجوز له أن يأخذها لو كان الأمر غير رضاع نسبا حقيقيا فلا بأس إن شاء الله.
أحسن الله إليكم. هذا المرسل حسن عمر محمد عفيف اليمن باجل قرية دير السهيل أو السهيل، يقول صليت بالناس الصلاة الرباعية وسهوت في الركعة الرابعة فقمت للزيادة، فقال الناس سبحان الله، فجلست للتشهد الأخير وبعد أن استويت، ولكن بعد أن استويت قائما ثم سجدت للسهو، فهل فعلي هذا صحيح أم علي شيء؟
لا استويت صحيح، لأن الخامسة لا يحل أن تستمر بها، والاستمرارية على الخامسة لا بطلت الصلاة. وأما تقول بعد أن استويت قائما، الاستواء قائما يجعل الأمر من قيام أو رجوع للجلوس متساويا، فإن شرعت في الفاتحة حرم الجلوس، هذا إذا قمت للثالثة أو للرابعة، إذا قمت للثالثة مثلا، أما إذا قمت للخامسة فلا ينفعه استواء قائما أو حتى لو قرأت الفاتحة وخفت أن تنهي الفاتحة كلها، فإذا وجب عليك أن تنصرف عن ذلك كله وتتم صلاتك جالسا، وأما في الإسلام فلا بد.
أحسن الله إليكم. يقول بأن إمام المسجد الذي عندنا يقر الذبح للأولياء والاستغاثة بهم، وإذا جاءه أحد يشتكي مرضا في نفسه أو أحد أقاربه وجهه وقام بأخذ خيط وعقد فيه سبع عقد ونفث في كل عقدة وعلق الخيط على المريض، فما حكم فعله وهل تجوز الصلاة خلفه أم لا؟
لا يصح أن يجعل إماما ولا تصلوا خلفه، فإن هذا من الشرك الأكبر، جلس الاستغاثة الأرواح والذبح لهم الشرك الأكبر، وهذه عقد الفاجرة عقد خبيثة ولا تصلوا خلفه.
السلام عليكم. يقول هل يجوز الانتفاع بأثاث المسجد كالجهاز والبطارية والمكبر واللمبات وما أشبه ذلك، وإذا كان غير جائز نرجو توجيه نصيحة لأقوام عندنا يستغلون أثاث المسجد كثيرا؟
أثاث المسجد حكم حكم الله، لا يجوز استعماله في غير ما جعل له، لكن لو رمي ليتلف ولم يقم أهل المسجد ببيعه بما يساوي نصف ثمنه في مصالح المسجد ورمي استغناء عنه وازدراء له جاز لمن يريد ان ينتفع لا ينتفع.
السلام عليكم. هذه رسالة من الأردن، باعثها أحد المستمعين من عمان الأردن، وهو لديه محلات خياطة والأكمشة. يقول بأنه يخرج زكاته بحمد الله باستمرار، لكنه يخرجها لمراكز تحفيظ القرآن الكريم، لأن المراكز بحاجة دائمة للأموال، فهل ما يقوم به صحيح؟
الزكاة نفس الله جل وعلا على أهلها في سورة التوبة، وسلام أهل العلم أن وفي سبيل الله الجهاد، لكن إذا أعطي طالب العلم لأنه فقير ويحب أن يطلب العلم ولو لم يشتغل ما حصل العلم، لأنه لا مال له، لا حصل مال فلا يبقى، فلا بأس أن يعطى على أنه فقير لا على أنه يعطى ليتعلم.
أحسن الله عليكم. يقول بأن موعد إخراج الزكاة بالنسبة له كل سنة هو العاشر من رمضان، لكنه أخرها في العام الماضي إلى 20 من رمضان حتى يتسنى له جمع أكبر مبلغ من الزمن في محلاته التجارية وأخرجها، فهل عليه شيء؟
أرجو إن شاء الله أنه لا شيء عليه، لكن يحتاج في المستقبل.
أحسن الله إليكم. هذه أم عمر الزهراني من الرياض، بعثت بعدد من الأسئلة. تقول: ذكرت لي إحدى الأخوات أن هناك نص دعاء خاص بالزواج، وأن المرأة التي تدعو به تتزوج، فلم أجد هذا الدعاء، فهل لا تفضلتم بذكره إن كان موجود في الكتاب أو السنة، أو أدعية خاصة بالزواج؟
لا أعرف دعاء خاصا بالزواج، لكن من أعظم الأدعية ومن أجلها الأدعية القرآنية، والذي يقرأ لا في كتب الأجساد، ونصيحتي للسائل أن تقتني كتاب تحفة الذاكرين شرح عدة الحسن القصيم، الشرح للشوكاني والعدة لابن جزري، فأخذ كتب القراءات، وهو كتاب مفيد لعلها تجد ضالتها إن شاء الله.
الله يجب. تقول: هل السعادة بيد الإنسان فيستطيع أن يسعد نفسه أو يشقيها، وكيف ذلك، وهل هي رزق أم يصنعها الإنسان لنفسه؟
السعادة لا يستطيع أحد أن يجعل نفسه سعيدا، الأمر كله لله جل وعلا، لكن يسأل عن أسباب السعادة. أعظم أسباب السعادة تقوى الله، المحافظة على أداء الواجبات الدينية، كف الإنسان نفسه عن الحرام، الحرام باللسان وباليد وبالفرج والبطن، أن يحرص على أداء النوافل مع الفرائض، فإن في الحديث الصحيح القدسي حديث الولي الذي يقول له فيه: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمع الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يقص بها، ويده التي يمشي بها، إلى أن قال: ولئن سألني لأعطي له.
صلى الله عليه وسلم. تسأل عن العمل الصالح، هل هو يجلب الرزق؟
لا شك أن العمل الصالح الخالص لله من أعظم جوانب الرزق. ألم يقل أبو البشر الثاني نوح عليه السلام في دعوته لقومه: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا وينجدكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فإخلاص العباد في الله وإتقانها والبعد عما ينقصها أو يرادها من أعظم أسباب الاستغناء.
أحسن الله إليكم. تقول بأن امرأة من قريباتها كانت على تقوى كما تذكر وخوف من الله، ولما تزوج عليها زوجها غضبت وتسببت في مشاكل للزوجة الجديدة حتى تسببت في طلاقها، فكيف نرد على هذه وامثالها مع العلم أنها تنفي عن نفسها ذلك؟
هذا ذنب ومعصية، تلك صارت إلى ما قضاه الله لها، والعمل هذه لا يغير شيئا إلا أنها تأثم هي، لأن ما قد قضاه الله جل وعلا في الأجل لابد أن يكون كما قال النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في عندما قال: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. لكن ينبغي للمسلمة إذا تزوج زوجها بأخرى أن تجتهد في تحريج نفسها لا بالإضرار بالأخرى.
السلام عليكم. أخر سؤال لها، تذكر تسأل عن إذا المرأة طلبت الطلاق كما جاء في الحديث من زوجها بغير بأس فهي آثمة، فهل الزوج الذي يطلق زوجته بسرعة وبدون محاولة الإصلاح ولا تريث ولا بأس يكون أيضا آثم مثل المرأة؟
لا شك أن الرجل مأمور بأن يحسن الإمساك، لكن إذا خاف أن يؤذيها وخاف أن لا يعطيها حقها، خاف الإثم وأحب أن يطلقها، لا يكون آثما بهذه الصفة. أما إذا كان ذواقا يحب أن يتذوق من امرأة إلى أخرى فهي أثم بهذا الشيء، لأن هذا عبث.
أحسن الله إليكم. أيضا هذه سائلة ونصيب الأخوات في هذه الحلقة كبير، فايز من الدمام، لها ثلاثة أسئلة. تقول: توفي زوجها منذ 6 سنوات وكان له راتب ينزل في البنك، وجمد الحساب منذ توفي من أجل إنهاء مسائل تتعلق بالشركة، وتراكم الراتب إلى اليوم، هل أزكي المال عن السنوات الماضية أم على السنة الأخيرة فقط؟
لا شك أن هذا ملك للورثة، وأن كل واحد معروف مقدار نصيبه لا بالعدد ولكن بالسهم. إذا كان يعرف الواحد أن نصيبه لما تجب فيه الزكاة وهو يقدر أن يدفع من عنده فليدفع من عنده الزكاة، لأنها حق الفقراء، والغني الذي عليه له أموال ولا تيسر أن يجمعها لا يقول أخر الزكاة حتى تتكامل الأموال الغائبة والحاضرة ثم أدفع الزكاة. يدفع الزكاة على الحاضر والغائب ما دام أنه في ملكه ولا يخشى تلفه، إن حق الفقراء ينبغي أن يبادر في إيصاله.
صلى الله عليكم. تقول بأن لدى زوجها بنت من زوجته الأولى، وأعطاني فاعل خير 10,600 ريال لأطفالي الأيتام، هل للبنت من هذا المبلغ شيء؟
نعم، إذا كانت هذا البنت في بيتك لا أطفال شيء فلها، وإن كانت مستقلة فليست من أطفال.
أحسن الله إليكم. والدة زوجي لا زالت على قيد الحياة ولم تعطى من الراتب شيء، مع العلم أن الراتب لا يتجاوز 1,500 ريال وأطفالي 7، فهل أكتفي بأطفالي فقط؟
تأخر من حقها عن طريق مصلحة المعاشاة، وحقها لا يحل لكم إلا إذا أذنت هي به.
أحسن الله إليكم. هذا محمد كمال مقيم بالمملكة من جمهورية مصر العربية، نذرت بأن أشتري مكنسة كهربائية لأحد المساجد بعينها المسجد، وبعد مرور 2 أحضرتها، فعندئذ وجدت مكنسة أخرى تبرع بها أحد الإخوة قبلي، فتوجهت لوضعها في مسجد مجاور، فهل يعتبر قد أوفيت النذر أم علي شيء الآن؟
بل إن شاء الله أوفيت النذر، لأنها في حسن وقت المسجد هذا فإذا استغنى عنها إنما تصرف في مسجد آخر.
أحسن الله إليكم. هذه سائلة بعثت بعدد من الأسئلة تسأل بالنسبة لوضع المكياج الذي تتزين به لزوجها، فإن بعض الناس تقول شككوني فيه وقالوا لا يجوز لك وضعه حتى عند الزوج، هل هذا صحيح؟
تزين المرأة ما تضعه على وجهها من التجميل مباح، إنما جاء في تحريض نفس الحوادي والفردة.
أحسن الله عليكم، هل لو وضعت مصحف صغير في صدري ليحافظ على نفسي من السحر أو أي شيء آخر مضاد لحسن الحلال أو الحرام عني كما تكتب هي، مع أنني أرى أحلام مزعجة كل ليلة، فهل علي شيء؟
هذا لا يجوز، من صار عند الواحد مصاحف كثيرة، الشيء الحجر اللي تستطيعه بقراءة القرآن، عندنا في دين النوم على فراشك اقرأ آية الكرسي بحيث يسمعها من كلامك، لأن بعض الناس يقرأها خفتا لا يسمعهم أحد، هذه لا يسمع أثرها كقراءتها عندما يسمع بالقراءة من حوله.
صلى الله عليكم. أصل السؤال في هذه الحلقة باعثه المستمع سين سين سين، يسأل عن تأخير الإنجاب بسبب تنظيم النسل، ما الحكم الشرعي فيه؟
هو غير محرم لكنه إلى الكراهية أقرب، فإن دخل فيه خوف الفقر والعجز والإنفاق فلست أظن بالله ولا أحد.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. أيها الإخوة والأخوات، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدان، رئيس مجلس القضاء الأعلى، عضو هيئة كبار العلماء. شكر الله لفضيلته ما تفضل به من الإجابة والبيان، شكرا لكم أنتم على طيب المتابعة. نذكركم بعنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، إذاعة القرآن الكريم، صندوق بريد 60,059، الرياض 11,545، أو على الفاكس 442-5543، برنامج نور على الدرب. شكرا لكم مرة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم فهد بن عبد العزيز السنيدي، تنفيذ فهد بن محمد العثمان.
هذه إذاعة القرآن الكريم، القرآن الكريم
فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم فهد بن عبد العزيز السنيدي، تنفيذ فهد بن محمد العثمان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم نور على الدرب. أسئلتكم في هذه الحلقة نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن محمد الحجار، رئيس مجلس القضاء الأعلى، عضو هيئة كبار العلماء، ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ.
أهلا بكم وبالمستمعين.
نبدأ برسالة باعثتها الأخت نجاة، تطلب توجيه فضيلتكم ونصت بها في هذا في مطلع أسئلتها، وتقول بأن توجيهكم سيكون بإذن الله دافع لي وسأستمر على ما تذكرون لي. تذكر بأنها طالبة علم تعدت المرحلة الأولية فيما يتعلق بطلب العلم الشرعي، ودرست أصول هذا العلم، وقرأت بعض كتب العقائد على عدد من العلماء. عرض عليها الآن أن تدرس الأصول الثلاثة لمجموعة من الطالبات، وهي في حيرة شديدة بين أمرين: أولهم الحرص على الدعوة إلى الله وتزكية العلم وتعليم النساء لكثرة الجهل فيهم، والثاني الخوف من التصدر قبل الأوان وقبل رسوخ القدم في العلم، وخصوصا أن الزكاة لا تجب إلا ببلوغ نصاب، ونصابي في العلم مهما بلغ فهو قليل، فهل أبلغ ما عندي إبراء للذمة أم أنتظر، مع العلم أنني لا أزال في الطلب وأتواصل بحمد الله مع عدد من العلماء ودروسهم وأقرأ في كتب أهل العلم. توجيه فضيلتكم سأأخذ به بحول الله وقوته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهداه. وضع النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الصحيح: بلغوا عني ولو آية، وتعلموا العلم المقرب إلى الله جل وعلا من أفضل الأعمال، وتعلمه وتعليمه هو الشرف الحقيقي. لا شك أن خير العلوم وأفضلها وأجلها القرآن الكريم، ثم تلي القرآن الكريم السنة النبوية الصالحة، وكتاب الأصول الثلاثة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، كتاب الهام. لكن ينبغي لمن يقوم بتدريسه أن يعتني بتجنب أن يستدرجه أخذ بأسئلة ينقل النص وما كان فيه اختلافات يكتفي بذكر النص والصراحة فيه. في نفس الأصول فيما يتعلق بالطاغوت الطاغوت يختلف، هو لم يرسل هذا الذي أقول، فيه أئمة في الطواغيت كما أن في الكفر أئمة، فكفر بسيط وكفر مركب وكافر بسيط وكافر مركب. فمن الطواغيت فمن الطاغوت الحكم بغير ما أنزل الله، ومن الطواغيت من دام ناس إذا عدد في نفسه، وهذا لا أحد يشك من جميع علماء الأمة أنه طاغوت من أطاعه فقد قذفه بالكفر، من دعا الناس إلى عبادة نفسه، ومثله من عبد وهو راضي، وهذه تكثر في بعض الذين يدعون أنهم أولياء، بعض من يدعون إمامة ولا يقول إذا تلك عبادة وإنما تلك تعظيم واحترام أو تبجيل وتعظيم. فتدريس ثلاثة الأصول تدريس مهم وعليها شرح حاسخ جيد للشيخ عبد الرحمن بن جاسم رحمة الله عليه على ثلاثة الأصول لحدها، وكتب عليها كتابات متأخرة. فنصيحة لكي أن تدرس فيها، كان الناس في السابق يدرسون ما يسمى بالدين، هو مختلف منها. إذا قيل لك من ربك فقد خلع إلى آخره، تدرس الناس في المساجد لصلاة الفجر، يقال الشخص من دينك حتى تمع ورقة فيسأل عنها، ولذلك كان العامة تركز في أذهانهم عقيدة التوحيد بمثل قراءة هذا الدين، وهم تقريبا كأنه ملخص من ثلاثة الأصول، توكلي على الله. وأما كونك لم تكوني راسخة في العلم فينبغي الإنسان لا ينتظر حتى يرسخ في العلم، لكن ليتكلم على ضوء ما يعرف، وما جهله لا يقدم على الكلام فيه حتى يسأل، وما تردد في نفسه هل الأمر كذا أو كذا لا يقدم عليه حتى يسأل أهل العلم، ولا يقول عند البادئين هذه خلاف وتلك فيها خلاف وتلك فيها خلاف، لأن هذا القول لكانه أن يربط المجتمع. أستعين بالله وأدرس أخواتي أو أخواتي الطالبات بالتدريس، ولك أنت فائدة بحيث يرسخ فهم ونص هذه الرسالة الهامة إن ثلاثة الأصول الشروط الثلاث وبقية ما ذكر في هذا الكتاب اللطيف الخفيف والقواعد الأربع علم هام وعظيم مع خفة المحمل وقلة الأصفر رحمة الله عليه، رحمة الله عليه، فقد أضاء الله به نجدا بالخصوص وعامة جزيرة العرب بالعموم أشاحت أنوار دعوته في أقطار الأمة الإسلامية رحمه الله، ورحم من سار على من وانه متنفسا بالسنة. تلف الله يجمعنا وإياه في منازل السعداء في جنة عدن إنه مجيب الدعاء.
اللهم آمين. أحسن الله إليكم. تقول كانت في أحد المساجد وهناك معلمة في حلقة ألقت محاضرة وذكرت أخطاء فادحة في العقيدة. تقول تكلمت معها وبينت لها الأخطاء، فلما لم تقبل أخبرت المسؤولة وأوقفتها عن إلقاء المحاضرات، لكن لم توقفها عن التدريس في الحلقة، مع أنه حتى مراعاتها للقرآن الكريم من ناحية القراءة ففيها أخطاء كثيرة. هل أقوم بالإبلاغ عنها خصوصا إبلاغ إمام المسجد لإيقافها؟ أرجو الإفادة.
هذا أمر واجب عليك. المحاضرة أثرها خفيف، والتعليم وإلقاء الدروس أشد تأثيرا وأبعد مدى. ينبغي أن تبلغي إلى المسجد، لكن لا تبلغيه إلا بعد أن تسجلي مواطن الخطأ. إذا أمكن يسجل بالصوت فافعل ذلك، وأنت تعرفين أن وسائل تسجيل الصوت الآن صارت متيسرة بقدر كثير من الخطأ. والله المستعان.
أحسن الله عليكم. هذه أم عبد الرحمن من جدة تقول بأنها امرأة تزوجت لزوج صالح أحبته حبا شديدا ملأ حياتها، توفي وهو راض عنها وعن أولادها، هل يكون زوجا لها في الآخرة ويجمعها الله به في الجنة؟ وهل البكاء عليه بدون صوت أي بدموع فقط كلما تذكرته يؤذيه، خصوصا أنه كان مني ملء السمع والبصر؟
رحمه الله وما أحسن الوفاء وأجمل ذكري مفاسد المحبوبين بعد تراحهم فيما يتعلق بأمر الدين وحسن الرعاية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يعذب بالعبرة والدمعة، وإنما يعذب بهذا، وأشار إلى الصراخ والصياح والصلق. والنبي لما قال لعن الله الصالحة والحالقة ما قال لعن الله صاحبة العبرات، ولما لمعت عينه قال لقد سمى هذه رسمة، قال هذه رحمة، إنما يعذب الله بهذا يعني بالصياح. هذا هو الذي حرم الله. يقول النبي ليس منا من شق الجنوب ولطم الخدود ودعا بدعوى جاهلية. أما الحزن والعبرة فإن شاء الله لا تضر. والله أعلم.
أحسن الله إليك.
أما ما يتعلق بالزواج في الآخرة فإن المرأة تكون زوجا لمن ماتت معه أو مات وبقيت على حاله أن تتزوج بعده. أما إذا تزوجت عددا من الأزواج وصار فرقة منهم كلهم في حياتهم وحياتها فإنها تكون عند أحسنهم خلقا.
أحسن الله إليكم. امرأة من خارج العائلة أرضعت لي ولدا وأرضعت لأختي زوجي بنتا، الآن لدي ولد أصغر من الكبير وأخت زوجي لديها بنت أصغر من التي رضعت مع ولد الكبير، هل يجوز الزواج من ولد الصغير لابنة عمته الصغرى والمرأة التي أرضعت لنا من خارج العائلة؟
الراضع لا تزوج ولد هذا ولد الرضيع، يجوز أن يأخذ بنت الرضيعة الأخرى لأنه إنما أخذ بنت عمته، وهو يجوز له أن يأخذها لو كان الأمر غير رضاع نسبا حقيقيا فلا بأس إن شاء الله.
أحسن الله إليكم. هذا المرسل حسن عمر محمد عفيف اليمن باجل قرية دير السهيل، او السهيل يقول صليت بالناس الصلاة الرباعية وسهوت في الركعة الرابعة فقمت للزيادة فقال الناس سبحان الله فجلست للتشهد الاخير وبعد ان استويت ولكن بعد ان استويت قائما ثم سجدت للسهو فهل فعلي هذا صحيح ام علي شيء؟
لا استويت صحيح لان الخامسة لا يحل ان تستمر بها ولو استوريت على الخامسة لبطلت الصلاة واما تقول بعد ان استويت قائما الاستواء قائما يجعل الامر من قيام او رجوع للجلوس متساويا فان شرعت في الفاتحة حرم الجلوس هذا اذا قمت للثالثة او للرابعة اذا قمت للثالثة مثلا اما اذا قمت للخامسة فلا ينفعه استواء قائما او حتى لو قرأت الفاتحة وخفت ان تنهي او تفتح كلها فاذا وجب عليك ان تنصرف عن ذلك كله وتتم صلاتك جالسا واما في الاسلام فلا بد.
احسن الله اليكم. يقول بان امام المسجد الذي عندنا يقر الذبح للاولياء والاستغاثه بهم واذا جاءه احد يشتكي مرضا في نفسه او احد اقاربه وجهه وقام باخذ خيط وعقد فيه سبع عقد ونفث في كل عقدة وعلق الحيط على المريض فما حكم فعله وهل تجوز الصلاة خلفه أم لا؟
لا يصح أن يجعل إماما ولا تصلوا خلفه فإن هذا من الشرك الأكبر جلس الاستغاثة في الأموات والذبح لهم الشرك الأكبر وهذه العقد الفاجرة عقد خبيثة فلا تصلوا خلفه.
صلى الله عليه وسلم. هل يجوز الانتفاع بأثاث المسجد كالجهاز والبطارية والمكبر واللمبات وما أشبه ذلك وإذا كان غير جائز نرجو توجيه نصيحة لأقوام عندنا يستغلون أثاث المسجد كثيرا.
أثاث المسجد حكمه حكم الله لا يجوز استعماله في غير ما جعل له لكن لو رمي ليفلح ولم يقم اهل المسجد ببيعه بما يساوي الرسم ثمنه في مصاحف المسجد رمي استغناء عنه وازدراء له جاز لمن يريد ان ينتفع بان ينتفع.
احسن الله اليكم. هذه رساله من الاردن باعثها احد المستمعين من عمان الاردن وهو لديه محلات خياطة والأكمشة يقول بأنه يخرج زكاته بحمد الله باستمرار لكنه يخرجها لمراكز تحفيظ القرآن الكريم لأن المراكز بحاجة دائمة للأموال فهل ما يقوم به صحيح؟
الزكاة نفس الله جل وعلا على أهلها في سورة التوبة وسلام أهل العلم أن وفي سبيل الله الجهاد لكن إذا أعطي طالب العلم لأنه فقير ويحب أن يطلب العلم ولو لم يشتغل ما حصل العلم لأنه لا مال له ما حصل مال فلا يرفع فلا بأس أن يعطى على أنه فقير لا على انه يعطى ليتعلم.
احسن الله اليكم. يقول بان موعد اخراج الزكاه بالنسبه له كل سنه هو العاشر من رمضان لكنه اخرها في العام الماضي الى العشرين من رمضان حتى يتسنى له جمع اكبر مبلغ من الزمن في محلاته التجاريه واخرجها فهل عليه شيء؟
ارجو ان شاء الله انه لا شيء عليه لكن يحتاج في المستقبل.
أحسن الله إليكم. هذه أم عمر الزهراني من الرياض بعثت بعدد من الأسئلة تقول ذكرت لي إحدى الأخوات أن هناك نص دعاء خاص بالزواج وأن المرأة التي تدعو به تتزوج فلم أجد هذا الدعاء فهل لا تفضلتم بذكره إن كان موجود في الكتاب أو السنة أو أدعية خاصة بالزواج؟
لا أعرف دعاء خاصا بالزواج لكن من أعظم الأدعية ومن أجلها الأدعية القرآنية الذي يقرأ لا في كتب الأجساد، ونصيحتي للسائل أن تقتني كتاب تحفة الذاكرين شرح عدة الحصن الخطيب الشرح للشوكاني والعدة لابن الجزري، فأخذ كتب القراءات وهو كتاب مفيد لعلها تجد ضالتها إن شاء الله.
طبعا لكن تقول هل السعادة بيد الإنسان فيستطيع أن يسعد نفسه أو يشقيها، وكيف ذلك؟ وهل هي رزق أم يصنعها الإنسان لنفسه؟
السعادة لا يستطيع أحد أن يجعل نفسه سعيدا، الأمر كله لله جل وعلا، لكن يسأل عن أسباب السعادة. أعظم أسباب السعادة تقوى الله، المحافظة على أداء الواجبات الدينية، كف الإنسان نفسه عن الحرام، الحرام باللسان وباليد وبالفرج والبطن، أن يحرص على أداء النوافل مع الفرائض. فإن في الحديث الصحيح القدسي حديث الولي الذي يقول له فيه: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يقص بها والذي التي يمشي بها إلى أن قال: ولئن سألني لأعطي له.
صلى الله عليه وسلم. تسأل عن العمل الصالح، هل هو يجلب الرزق؟
لا شك أن العمل الصالح الخالص لله من أعظم جوانب الرزق. ألم يقل أبو البشر الثاني نوح عليه السلام في دعوته لقومه: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا وينبذكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فإخلاص العبادة في الله وإتقانها والبعد عما ينقصها أو يرادها من أعظم أسباب الاستغناء.
أحسن الله إليكم. تقول بأن امرأة من قريباتها كانت على تقوى كما تذكر وخوف من الله، ولما تزوج عليها زوجها غضبت وتسببت في مشاكل للزوجة الجديدة حتى تسببت في طلاقها، فكيف نرد على هذه وامثالها مع العلم أنها تنفي عن نفسها ذلك؟
هذا ذنب ومعصية، تلك صارت إلى ما قضاه الله لها، والعمل هذه لا يغير شيئا إلا أنها تأثم، لأن ما قد قضاه الله جل وعلا في الأجل لا بد أن يكون، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في عندما قال: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. لكن ينبغي لمسلمة إذا تزوج زوجها بأخرى أن تجتهد في تحريج نفسها لا بالإضرار بالأخرى.
السلام عليكم. أخير السؤال لها، تسأل عن إذا المرأة طلبت الطلاق كما جاء في الحديث من زوجها بغير بأس فهي آثمة، فهل الزوج الذي يطلق زوجته بسرعة وبدون محاولة الإصلاح ولا تريث ولا بأس يكون أيضا آثم مثل المرأة؟
لا شك أن الرجل مأمور بأن يحسن الإمساك، لكن إذا خاف أن يؤذيها وخاف أن لا يعطيها حقها خاف الإثم وأحب أن يطلقها لا يكون آثما بهذه الصفة. أما إذا كان ذواقا يحب أن يتذوق من امرأة إلى أخرى فهي أثم بهذا الشيء، لأن هذا عبث.
أحسن الله إليكم. أيضا هذه سائلة ونصيب الأخوات في هذه الحلقة كبير، فايز من الدمام لها 3 أسئلة. تقول: توفي زوجها منذ 6 سنوات وكان له راتب ينزل في البنك وجمد الحساب منذ توفي من أجل إنهاء مسائل تتعلق بالشركة، وتراكم الراتب إلى اليوم، هل أزكي المال عن السنوات الماضية أم على السنة الأخيرة فقط؟
لا شك أن هذا ملك للورثة، وأن كل واحد معروف مقدار نصيبه لا بالعدد ولكن بالسهم. إذا كان يعرف الواحد أن نصيبه لما تجب فيه الزكاة وهو يقدر أن يدفع من عنده قد يدفع من عنده الزكاة، لأنها حق الفقراء، والغني الذي عليه له أموال ولا تيسر أن يجمعها لا يقول أخرج زكاة حتى تتكامل أموال الغائبة والحاضرة ثم أدفع الزكاة. يدفع الزكاة على الحاضر والغائب ما دام أنه في ملكه ولا يخشى تلفه، إن حق الفقراء ينبغي أن يبادر في إيصاله.
الله لكم تقول بأن لدى زوجها بنت من زوجته الأولى وأعطاني فاعل خير 10,600 ريال لأطفالي الأيتام، هل للبنت من هذا المبلغ شيء؟
نعم، إذا كانت هذه البنت في بيتك مع أطفالك فلها، وإن كانت مستقلة فليست من أطفالك.
أحسن الله إليكم. والدة زوجي لا زالت على قيد الحياة ولم تعطى من الراتب شيء، مع العلم أن الراتب لا يتجاوز 1,500 ريال وأطفالي 7، فهل أكتفي بأطفالي فقط؟
تأخر من حقها عن طريق مصلحة المعاشاة، وحقها لا يحل لكم إلا إذا أذنت هي به.
السلام عليكم. هذا محمد كمال مقيم بالمملكة من جمهورية مصر العربية. نذرت بأن أشتري مكنسة كهربائية لأحد المساجد بعينه المسجد، وبعد مرور 2 أحضرتها، فعندئذ وجدت مكنسة أخرى تبرع بها أحد الإخوة قبلي، فتوجهت لوضعها في مسجد مجاور، فهل يعتبر قد أوفيت النذر أم علي شيء الآن؟
بل إن شاء الله أوفيت النذر، لأنها في حسن وقت المسجد هذا، فإذا استغنى عنها إنما تصرف في مسجد آخر.
أحسن الله إليكم. هذه السائلة بعثت بعدد من الأسئلة تسأل بالنسبة لوضع المكياج الذي تتزين به لزوجها، فإن بعض الناس تقول شككوني فيه وقالوا لا يجوز لك وضعه حتى عند الزوج، هل هذا صحيح؟
تزين المرأة ما تضعه على وجهها من التجميل مباح، إنما جاء في تحريض كنفس الحواجب وأمثال ذلك.
أحسن الله إليكم. هل لو وضعت مصحف صغير في صدري ليحافظ على نفسي من السحر أو أي شيء آخر مضاد لحسب الحلال أو الحرام عني كما تكتب هي، مع أنني أرى أحلام مزعجة كل ليلة، فهل علي شيء؟
هذا لا يجوز. من صار عند الواحد مصاحف كثيرة، الحجر اللي تستطيعونه بقراءة القرآن، عندنا في دين النوم على فراشك اقرأ آية الكرسي بحيث يسمعها من سلام، لأن بعض الناس يقرأها خاصة لا يسمعهم أحد، هذه لا يسمع أثرها كقراءتها عندما يسمع بالقراءة من حوله.
صلى الله عليكم. أصل السؤال في هذه الحلقة باعثه المستمع سين سين سين، يسأل عن تأخير الإنجاب بسبب تنظيم النسل، ما الحكم الشرعي فيه؟
هو غير محرم لكنه إلى الشرعية أقرب، فإن دخل فيه خوف الفقر العجز والإنفاق فلست أظن بالله ولا أحد.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. أيها الإخوة والأخوات، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدان رئيس مجلس القضاء الأعلى عضو هيئة كبار العلماء. شكر الله لفضيلته ما تفضل به من الإجابة والبيان، شكرا لكم أنتم على طيب المتابعة. نذكركم بعنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، إذاعة القرآن الكريم، صندوق بريد 60,059، الرياض 11,545، أو على الفاكس 442-5543، برنامج نور على الدرب. شكرا لكم مرة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم فهد بن عبد العزيز السنيدي، تنفيذ فهد بن محمد العثمان.
هذه إذاعة القرآن الكريم. القرآن الكريم.